الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، إن الله يحكم ما يريد. قلنا أيها الإخوة، هذه السورة هي سورة المائدة، وهي سورة مدنية، عدد آياتها 102. وهذه السورة، قبل أن نبدأ بالكلام حول تفسيرها، نريد، لأنه يتعرض هذا بنا كثيرا خلال الكلام خاصة عن سورة المائدة، لما فيها من الأحكام الفقهية ولما فيها من التشريعات الربانية. هذه السورة أردت أن أتكلم عن أحسن طرق التفسير، حتى إذا تكلمنا عن آية نراعي أحسن طرق التفسير لهذه الآية. فإذا تكلمنا مثلا عن آية الشهادة أو عن آية المحرمات من الطعام، نتكلم عن أحسن طرق التفسير، يعني نفسر القرآن من القرآن، نفسر القرآن بالسنة، نفسر القرآن بأقوال الصحابة والتابعين، نفسر القرآن باللغة. تفسير القرآن يا إخواني أشرف العلوم وأجلها، لأنه العلم يشرف بشرف موضوعه، العلم يشرف بشرف موضوعه، وموضوع تفسير القرآن كلام الله، ولا شيء أشرف من كلام رب العالمين، ولا شيء أعظم من كلام رب العالمين. ما من مسلم إلا ويحتاج لهذا العلم، ما من مسلم إلا وهو يحتاج لهذا العلم. لا يمكن أن تعمل إلا إذا علمت، لا يمكن أن تعمل إلا إذا علمت. ما لم تتعلم لا تستطيع أن تعمل. إذا لم تستطع العلم كيف تعمل؟ لأن العلم كما بوب الإمام البخاري قال: باب العلم قبل القول والعمل، باب العلم قبل القول والعمل. ثم قال، وقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فبدأ بالعلم قبل الاستغفار، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فالعلم قبل القول والعمل. فإذا أردت أن تعمل بآية، كيف تعمل بها دون أن تعلم معناها؟ كيف ذلك؟ فهذا العلم ضروري لكل مسلم. لا يمكن أن نعمل بالقرآن إلا إذا كنا عالمين به، بما نحن مطالبون بها بمقتضى الآية التي تأمر أو تنهى. ولذلك قالوا قاعدة: العمل فرع العلم، العمل فرع العلم. فهم القرآن، هذا بعض أهل العلم يقول هو فرض، لأن الله تعالى ذم الذين يقرؤون القرآن ولا يفهمون معناه، فقال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فهم القرآن بعض أهل العلم قال فرض، بخلاف حفظ القرآن. حفظ القرآن لم يقل أهل العلم أحد، لم يقل بوجوب حفظ القرآن كاملا على الأعيان. يقولون حفظ القرآن فرض كفاية على الأمة، يعني لو أن الأمة وجد فيها من يحفظ كتاب الله تعالى، وكفى من يحفظها كتاب الله في الصدور، فعند ذلك يسقط الإثم عن الأمة. لكن قالوا فهم القرآن فرض عين على كل مسلم أن يفهم كتاب الله. فالله عز وجل ذم الذين يقرؤون دون أن يتفهموا، أفلا يعقلون، أفلا يتفكرون، ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وكما سيسأل العالم، عما تعلم، سيسأل الجاهل لما لم تتعلم. كما أن العالم سيسأل عما تعلم من العلم، سيسأل الجاهل لما لم تتعلم. لأن بعض الناس لما يسمع العالم سيسأل عن علمه، ماذا عمل به العالم كذا، وعالم السوء، تذكر الآثار الكثيرة في العالم الذي تعلم ولم يعمل بعلمه. فقال واحد، قال: الحمد لله، خلص خليني أظلني على جهلي، بدل كل هل العذاب الذي سيعذبه العالم خليني أبقى على الجهل. لا، كما سيسأل العالم عما تعلم سيسأل الجاهل لما لم تتعلم. لأنه لو واحد عبد الله على جهل فإن عبادته لا تصح. الجاهل أيها الإخوة سيحاسب، مثلا لا يعرف كيف يصلي، لا يعرف كيف يصوم، لا يعرف كيف يحج، لا يعرف كيف يعتمر، لا يعرف، هذا جاهل، لا يعرف صلاته وصيامه حجه زكاته، لا يعرف، سيسأل كيف تصلي على جهل، كيف تصوم على جهل، كيف تزكي على جهل، كيف حججت وأنت جاهل. وفي هذا الزمان قلما يعذر إنسان بجهله، قلما يعذر إنسان بجهله. لما؟ لأن أهل العلم يقولون ضابط العذر بالجهل العجز. ضابط، وهذه كلمة شيخ الإسلام ابن تيمية، كلمة مختصرة، ضابط العذر بالجهل العجز، العجز عن التعلم. إنسان لا يستطيع أن يتعلم، لا يستطيع أن يذهب إلى مواطن التعلم. طيب الآن ما أكثر الفقهاء وأكثر العلماء وأكثر المفتين، الآن ما أكثر وسائل التعلم إن لم تكن في المساجد عبر الوسائل الحديثة، إذا أردت أن تسأل، إذا مش شيخ في 10، إذا مش مفتي في 100 يوجد، إذا مش أمامك عبر الإنترنت ومشايخ ونحو ذلك. فإذا في هذا الزمان قلما يعذر إنسان بجهله، قلما، لأنه ما في عجز. لو قلت ما في عجز، فواحد بيصلي 20 سنة وهو وصلاته خطأ وفيها من ما يتعرض لبطلان الصلاة، ما نقول والله مسكين هو جاهل ما بيعرف، الله بعذر الجاهلين. قل لا، هو الآن يمكن أن يتعلم ولا لا؟ يمكن، ويستطيع أن يسأل ولا ما يستطيع؟ يستطيع. قصر فيحاسب على تقصيره، قصر ليس عاجزا، يستطيع أن يذهب ويتعلم ويجلس في مجالس العلم. فلذلك قلما يعذر إنسان بجهله في هذا الزمان. قل والله هذا معذور لأنه جاهل، لا، الأصل سأل، تعلم، إذن هو مقصر. فعل الحرام، قال والله هو جاهل يا أخي ما بيعرف أنه هذا حرام، لا يعذر، لأنه بيستطيع يسأل، يستطيع أن يسأل. وقديما كانوا في الصحاري من الأعراب ونحو ذلك، ولا يستوي، ويبعد عنهم وتبعد عنهم مواطن العلم ويبعد عنهم العلماء، فلذلك ربما يعذرون بجهلهم لعجزهم عن التعلم، ربما يعذرون. واحد الآن مثلا في أدغال إفريقيا كذا بفعل شيء ما يستطيع أن يصل لمواطن التعلم، فعل شيئا محرما أو لم يؤدي العبادة كما أمر الله، ربما يعذر. لكن يقال والله إنسان بيعيش في ديار المسلمين ويعذر بجهله؟ لا يعذر، لأنه يمكن أن يتعلم. هذه مسألة مهمة، لما يأتي الإنسان يقرأ آية من كتاب الله تعالى أو يتعلم آية من كتاب الله، الأصل أن يفهم معناها أيها الإخوة، الأصل أن يفهم معناها دون أن يمر عليها سريعا بدون فهم، لأننا نحن خلقنا للقرآن، خلقنا لنتعلم القرآن. وهذه الآية في سورة الرحمن، الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. يقولون هذا من المتشابه اللفظي، متشابه اللفظي اللي العقل يحتاج إلى تأمل في فهم الآية، والترتيب يأتي أصلا على خلاف العقل. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، طب لا تقول الرحمن خلق الإنسان علم القرآن، يعني علمه هذا القرآن الكريم، لكن لا، علم القرآن خلق الإنسان، بدأ بتعليم القرآن قبل خلق الإنسان. قل علم القرآن خلق الإنسان، الترتيب من الإنسان خلق ثم تعلم القرآن بعد ذلك، تعلم القرآن بعد ذلك. لكن يقولون هذا ترتيب لبيان الشرف والمنزلة للقرآن الكريم، ثم بيان أنه لو قال القرآن الرحمن خلق الإنسان علم القرآن، يكون هذا الإنسان متقدما على القرآن الكريم خلق الإنسان. لكن لا، قالك علم القرآن ثم خلق الإنسان، فكأن خلقك أنت بأكملك لأجل القرآن الكريم. علم القرآن خلق الإنسان، فخلقك أنت لأجل أن تعلم القرآن، لأجل أن تتعلم القرآن، جعله بمنزلة الرتبة، بمنزلة الرتبة. سيأتي يوم الناس ما بتعلم القرآن ولا يعرف القرآن، يدرس الإسلام كما في حديث صلة، يدرس الإسلام، حديث حذيفة، يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، حتى لا يدرى لا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج، حتى لا يدرس شرائع الإسلام، يدرس الإسلام كما يدرس وش الثوب، حتى لا يعرف الناس الصلاة. قل صلاة، بقول لك إيش معنى الصلاة؟ ما تستغرب، ممكن يأتي على الناس زمان ما يعرف إيش صلاة، قل صلاة ما يعرف ما معنى صلاة، لا يعرف معناها. مرة واحد من التابعين جالس مع أحد أتباع التابعين، قال له سأحدثك عن آية العضل قبل أن لا يعرفها أحد، سأحدثك عن آية العضل قبل أن لا يعرفها أحد. فقال الرجل سبحان الله، وكيف ذلك؟ هل سيأتي على الناس زمان لا يعرفون آية العضل؟ استغرب. طب إحنا لو قلنا لأكثر الجالسين شو آية العضل، شو معنى آية العضل، استغرب، يقول كيف ذلك، كيف سيأتي على الناس زمان لا يعرفون آية العضل، شو آية العضل هذه؟ قال نعم سيأتي على الناس زمان. وسألنا في خطبة الجمعة يا أيها الإخوة الحضور ما معنى آية العضل، ما هي آية العضل؟ لا يعرفون الأكثر، لا يعرف. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، فلا تعضلوهن أي لا تمنعوهن منعا فيه ظلم، لا تعضلوهن أي لا تمنعوهن منعا فيه ظلم، هذا هو العضل. قال يوشك أن يأتي على الناس زمان لا يعرفون، أنا سأحدثك قبل أن لا يعرفها الناس. فما تستغرب، ربما يأتي على الناس زمان لا يعرفون الصلاة. ولا يسرى على كتاب الله في ليلة فلا تبقى منه آية، فلا تبقى منه آية. الأصل يا إخواني أني إذا قرأت آية أن أفهم معناها وأن أتدبرها وأن أقف معها. القرآن كنز والله، لما أقرأ سبحان الله في القرآن أو في كتب التفسير أشعر بغاية الاستمتاع، لأنك والله تنتقل من زهرة إلى زهرة، من بستان إلى بستان، تشعر بعزة، تشعر أن معك أعظم غنيمة حقيقة، أعظم غنيمة لما تفهم الآية. أود كما كان يقول الإمام الشافعي أود لو أن كل عضو من أعضائي له لذة يستلذ بها كما استلذت بفهم هذه الآية أو بفهم المسألة في العلم، يفرح بها، يفرح. فكذلك والله لما يفهم الإنسان آية يفرح بفهم تلك الآية. فإذا كان يا إخوان حفظ القرآن فرض كفاية، والآن إقبال المسلمين كثير الحمد لله على حفظ القرآن، فإن فهم القرآن فرض عين وهو غذاء الروح. الأصل أن نفهم كتاب الله، يعني إحنا قلنا آية الشهادة التي ستأتي في سورة المائدة، لو قلنا المسلم عن ماذا تتكلم ربما أكثر المسلمين لا يعرفون. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إن إذا لمن الآثمين. لو قلنا يا أخي شوف آية طويلة، عن ماذا تتكلم؟ موضوع الآية ديش المعاني ومسائل الفقه المستنبطة من هذه الآية، عن ماذا تتكلم هذه الآية؟ لوجدت أن أكثر المسلمين لا يعرفون ماذا تتكلم، ما هو موضوعها، فكيف نقرأ كلاما لا نعقل معناه؟ فلذلك نقول أحسن طرق التفسير أولا أن نبدأ بتفسير القرآن بالقرآن، أحسن طرق التفسير أن نبدأ بتفسير القرآن بالقرآن أولا. إذا أردت أن تفهم آية تفهمها من خلال آية أخرى، وهذا الذي أبدع فيه الإمام ابن كثير رحمه الله في التفسير. الإمام ابن كثير في تفسيره الحافظ، أول الحافظ ابن كثير أول ما يبدأ بتفسير آية من كتاب الله يفسرها بآية من القرآن الكريم، إذا يوجد آية تفسرها فيفسرها بآية من القرآن الكريم. والإمام الشنقيطي رحمة الله تعالى عليه، محمد الأمين الشنقيطي، له كتاب اسمه أضواء البيان، أضواء البيان في تفسير آي القرآن بالقرآن. لم يفسر القرآن كله الشيخ الشنقيطي، لم يفسر القرآن كله، يعني من الفاتحة الناس آية آية وقف معه، لا ربما بعض الآيات ما فسرها، لكن الآيات التي فيها تفسير القرآن من خلال القرآن. أحسن طريقة للتفسير أن يفسر القرآن من خلال القرآن. مثلا تقرأ قول الله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم، آية في سورة البقرة. فتلقى آدم من ربه، تلقى كلمة مفهومة، آدم مفهومة، كلمات ما هي الكلمات؟ كلمات هذه مجملة لا نعرف ما هي الكلمات، كلمات. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، أي التقدير، فآدم تلقى من ربه كلمات فقالها آدم فتاب عليه، فتاب عليه الله. آدم قال هذه الكلمات، تلقاها من الله، قالها فتاب عليه الله. الآن تلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، ما هي هذه الكلمات؟ ستبحث في القرآن عن هذه الكلمات، هذه الكلمات ستجدها في سورة الأعراف، سورة البقرة. فتلقى آدم من ربه كلمات، الأصل نحن نفتح المصحف نقول ما هي الكلمات، ما هي الكلمات، ما هي الكلمات التي تلقاها آدم؟ نسأل. الآن تأتي إلى القرآن نفسه ليوضح لك ما هي هذه الكلمات. هذه الكلمات في سورة الأعراف، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فالكلمات التي تلقاها آدم من الله علمه كيف يتوب، الله علم آدم كيف يتوب، ذلك من رحمة الله بنا أن علمنا كيف نتوب إليه، الله علم آدم كيف يتوب. فالله عز وجل جعل هذه الكلمات ألقاها على آدم عليه السلام، تلقى آدم من ربه كلمات، هذه هي الكلمات، فقالها آدم، فقال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين فتاب عليه. إذن هذه الكلمات من أين فهمناها؟ من القرآن، جئنا إلى آية من القرآن ففهمناها، من فهمنا آية توضح آية أخرى، تفسير القرآن بالقرآن. بعض الناس يبعدون الذهن، يقول مثلا والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق؟ بدأ المفسرون، الطارق قالوا اسم جبل في الطور، اسم جبل الطور اسمه الطارق، الطارق كذا، ويتكلمون بأقوال كثيرة. لماذا تبعدون؟ القرآن فسرها، والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب، النجم الثاقب، الطارق هو النجم الثاقب. لماذا تبعدون؟ القرآن فسر هذه الكلمة، وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب، فخم شأنها، عظم شأنها، عظم مسألة الطارق ثم فسر لك الطارق ما هو؟ النجم الثاقب. إذن خير طريقة تتبع بها تفسير القرآن أن تبحث عن آية من خلال القرآن، لأن القرآن ترى في مجملات. شوف تفسير الفاتحة، تفسير الفاتحة أين نبحث عنه؟ من خلال القرآن والله. تفسير الفاتحة نبحث عنه من خلال القرآن، لأن الفاتحة فيها خمس مجملات وموضحة في القرآن الكريم، خمس مجملات. تفسير الفاتحة تبحث عنه من خلال القرآن، فيها خمس مجملات، مالك يوم الدين، ما هو يوم الدين؟ هذا مجمل، بدك تدور على القرآن ما هو يوم الدين، ابحث من خلال القرآن. الثاني اهدنا الصراط المستقيم، ما هو الصراط المستقيم؟ الثالث مجمل، شيء مجمل، صراط الذين أنعمت عليهم، من الذين أنعم الله عليهم؟ الرابع غير المغضوب عليهم، من هو المغضوب عليهم؟ والخامس من هم الضالون؟ هذه خمس مجملات في سورة الفاتح، وتفسيرها وين؟ في القرآن، تفسير هذه الخمس مجملات في القرآن. طيب حتى نتفكر في الفاتحة، الآن ابحث عن هذه المجملات الخمسة، ستجد أنها مفسرة من خلال كتاب الله. مالك يوم الدين مجمل في هذه الآية، مفهوم الآية يدل أن المراد بيوم الدين يوم القيامة، يوم الجزاء، يوم الحساب، من أين علمنا ذلك؟ سورة الانفطار. وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. اليوم الذي يملكه الله عز وجل ولا أحد يستطيع أن يدعي الملك، أي يوم هو؟ يوم القيامة. فلما تقرأ مالك يوم الدين، طب ما معنى يوم الدين؟ ترجع لسورة الانفطار، وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيء والأمر يومئذ لله. إذن هذه أول مجمل. المجمل الثاني اهدنا الصراط المستقيم، أي صراط هو؟ أي صراط؟ ترجع لسورة الأنعام، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. صراط مستقيم دين الله شرعه أحكام الشرعية، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. المجمل الثالث صراط الذين أنعمت عليهم. من الذين أنعم الله عليهم؟ سورة النساء، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. فهمنا الذين أنعمت عليهم، طب يا رب من الذين أنعمت عليهم؟ نقرأ نفهمها من خلال القرآن. غير المغضوب عليهم، من الذين غضبت عليهم؟ من خلال القرآن. كيف عرفنا أنهم اليهود؟ من خلال القرآن. قل هل ننبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. من هم الضالون؟ من خلال القرآن، ابحث من خلال القرآن. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. فضلوا هم النصارى. شوف كيف فهمنا الفاتحة من خلال القرآن. فهمنا الفاتحة التي نقرأها في الفريضة 17 مرة من خلال القرآن. فهمنا الفاتحة من خلال القرآن. فسرنا الفاتحة من خلال القرآن الكريم، ما أبعدنا، كل آيات من القرآن الكريم. فخير طريقة تفهم بها القرآن من خلال القرآن. إذا أردت مثلا تفهم قصة خلق آدم، لا ينبغي أن تأتي إلى سورة البقرة فقط، أو أن تأتي إلى سورة الأعراف فقط، أو أن تأتي إلى سورة صاد فقط، أو تأتي سورة الكهف فقط. لا، اجمع كل ما ورد عن قصة آدم، وهذا ما يسميه العلماء التفسير الموضوعي. اجمع كل ما ورد في قصة آدم عليه السلام، ستجد أن آية تفسر آية، آية تفسر آية. ستجد أن الآيات لا تتعارض بل تتكامل وتوضح المعاني. إذن أحسن طريقة حتى نفهم القرآن، أولا من خلال القرآن، وثانيا من خلال السنة المطهرة، وهذا ما سنوضحه في الدرس القادم إن شاء الله. صلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله.